الله عليه وسلم، فقال ما هذا؟ قال قسمته لك. قال ما على هذا اتبعتك؟ ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه، اتبعتك على أن أرمى هاهنا بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا أو نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار، يعني في حلقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ فقالوا نعم. قال صدق الله فصدقه، ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، ثم قدمه فصلى عليه، فكان مما ظهر من صلاته من الدعاء الذي سمع أثناء صلاته عليه: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. وهذا الحديث صحيح رواه النسائي. وعن جعفر ابن عبد الله بن أسلم قال: لما كان يوم اليمامة واصطف الناس، كان أول من جرح أبو عقيل، رمي بسهم فوقع بين منكبيه وفؤاده في غير مقتل، فأخرج أو أخرج السهم، ووهن له الشفة الأيسر في أول النهار، وجر إلى الرحم، يعني لما جرح هذا الجرح وحمل إلى المساكن أو الخيام يعني، وجر إلى الرحل، فلما حمي القتال يوم اليمامة وانهزم المسلمون وجاوزوا رحالهم، وأبو عقيل واهن من جرحه يتألم من الجرح الذي ينزل، سمع معد بن عدي يصيح: يا للأنصار، الله الله والكرة على عدوكم. فقال عبد الله بن عمر: فنهض أبو عقيل يريد قومه، فقلت: ما تريد؟ ما فيك قتال؟ يعني أنت ما تستطيع القتال. قال: قد نوه المنادي باسمي. حينما أنه هو من الأنصار، لما سمع كلمة يا للأنصار قال: المنادي يناديني باسمي. فقال ابن عمر: فقلت له: إنما يقول يا للأنصار ولا يعني الجرحى. قال أبو عقيل: أنا من الأنصار وأنا أجيبه ولو حبوا. قال ابن عمر: فتحزم أبو عقيل وأخذ السيف بيده اليمنى، ثم جعل ينادي يا للأنصار كرة كيوم حنين، فاجتمعوا رحمكم الله جميعا، تقدموا فالمسلمون ذريئة دون عدوهم حتى أقحموا عدوهم الحديقة، ظلوا يقدرونهم حتى أقحموهم في الحديقة، فاختلطوا واختلفت السيوف بيننا وبينهم. قال ابن عمر: فنظرت إلى أبي عقيل وقد قطعت يده المجروحة من المنكب، فوقعت إلى الأرض، يده انفطرت عن جسده ووقعت إلى الأرض، وبه من الجراح 14 جرحا، كلها قد خلصت إلى مقتل، وقتل عدو الله مسيلمة. قال ابن عمر: فوقفت على أبي عقيل وهو صريع بآخر رمق، فقلت: يا أبا عقيل. فقال: لبيك بلسان ملتاج، يعني لسان منكسر، يعني لمن النصر أو على من الهزيمة، يعني يطمئن عن نتيجة القتال، لمن الدبرة. قلت: أبشر، قد قتل عدو الله. فرفع أصبعه إلى السماء يحمد الله، ومات يرحمه الله. ومنهم البراء بن مالك أخو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، فعن ابن سيرين رضي الله عن ابن سيرين رحمه الله أن المسلمين انتهوا إلى حائط فيه رجال من المشركين، فقعد البراء على ترس وقال: ارفعوني برماحكم فألقوني إليهم. فألقوه وراء الحائط، قال: فأدركوه وقد قتل منهم 10، يعني دخل على كل الجيش الأعداء في داخل الحديقة، قذفوه فوق الترس ودخل في أسقفهم وقتل منهم 10، وجرح البراء يومئذ 84 جراحة ما بين رمية وضربة، فأقام عليه خالد بن وليد رضي الله عنه شهرا حتى برأ من جراحته رضي الله تعالى عنه. وعن محمد بن ثابت بن قيس بن شماك الأنصاري قال: لما انكشف المسلمون يوم اليمامة قال سالم مولى أبي حذيفة: ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما أعجبه قتال أصحابه في ذلك اليوم، فماذا فعل؟ فحفر لنفسه حفرة وقام فيها، ومعه راية المهاجرين يومئذ، فقاتل حتى قتل يوم اليمامة شهيدا 12. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مررت يوم اليمامة لثابت بن قيس بن شماس وهو يتحنط، معنى يتحلق يعني يضع الحنوط اللي هو الطيب، طيب نوع من الطيب مخصوص للموتى، يحنط فيه الموتى يعني يوضع يده فيه الموتى، فيعني يتحلق يعني يتطيب بهذا الطيب. وكان السلف يفعلون ذلك اذا خرجوا للجهاد لتوطين النفوس على الموت وتطميم العزم على نيل الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. فقلت يا عمي ألا ترى ما يلقى المسلمون وأنت هنا، يعني المسلمون في الجهاد والقتال الشديد، وأنت هنا حينما رأى يتحنط يضع هذا الطين؟ قال فتبسم ثم قال الآن يا ابن أخي. فلبس سلاحه وركب فرسه حتى أتى الصف فقال أف لهؤلاء وما يصنعون. وقال العدو أف لهؤلاء وما يعبدون، خلوا عن سبيله يعني أفسح الطريق للفرس، حتى أطلى بحرها فحمل فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وعن عبد الله بن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رأس الهيئة فقال يا أبا موسى أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. قال فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه، الجفن مقصود بالغمد، مزق الغمد، فألقاه ثم مضى ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وهذا سيف الله تعالى وفارس الإسلام وليث المشاهد قائد المجاهدين أبو سليمان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما حضرته الوفاة قال لقد شهدت 100 زحف أو زهاءها، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. يعني وما مت مع ذلك، شهد أكثر من 100 معركة ومع ذلك ما ها هو يموت الآن على فراشي، فيدعو على الجبناء الذين يجبنون عن الجهاد خوفا من الموت ألا يناموا، أن يزيد فزعهم وناعهم من الموت فلا نامت أعين الجبناء. وروى عاصم بن بهدلة عن أبي وائل قال لما حضرت خالدا الوفاة قال لقد طلبت القتل مظنة فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي، وما من عملي شيء أرجع عندي بعد التوحيد من ليلة بتها وأنا متفرج والسماء تهلني ننتظر الصبح حتى نغير على الكفار. ثم قال إذا مت فانظروا إلى سلاحي وفرسي فاجعلوه عدة في سبيل الله. فلما توفي خرج عمر على جنازته فذكر قوله ما على آل الوليد أن يسفحن على خالد من دموعهن ما لم يكن نقعا أو لفلقا. بلغ عمر إلى علو الهمة في الجهاد حتى تعرف أن هذه الأمة حينما بنيت هذا البناء المتين الذي طبق مشارق الأرض ومغاربها والذي يستعطي على الاقتلاع حتى اليوم، إنما هذه كلها أثر من أثار وبركة من بركات جهاد هؤلاء الصحابة الأوائل رضي الله تعالى عنهم. كل ما نحن فيه من نعمة الإسلام سواء هنا في بلادنا أو في غيرها من أفاق الأرض إنما هو بسبب جهاد الصحابة. الصحابة لو قطعوا في جزيرة العرب، لو اعتزلوا، لو ناموا، ما انتشر الإسلام وما يعني وانطلقنا هذه النعمة العظيمة التي هي أجل النعم على الإطلاق في هذا الوجود، نعمة الإسلام. فسبب لهؤلاء الذين يريدون أن يطفئوا النور الذي أضاء الصحابة به رموع الأرض كلها من أعداء الله من العالمين الملحدين وأعداء الدين الذين كل جهدهم الآن أن يطفئوا نور الإسلام وأن يطفئوا نور الله وأن يمحوا ويقتنعوا ويجففوا منابع الإسلام، جفف الله الدم في عروقهم أجمعين. فانظر إلى هذه الشجاعة، شيء يعني إنسان لا يكاد يتصور ولا يتخيل، قائد عسكري من أعظم بل هو أعظم قوات التاريخ على الإسلام على الإطلاق يفعل مثل هذا التصرف الحقيقي. ماذا فعل خالد في إحدى يعني المعارك؟ بلغ من شجاعة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وفي نفس الوقت يعني بساطة العبقرية الجهادية البسيطة جدا. ماذا فعل؟ جيش الأعداء واقف بيصطف في الصفوف، واخر قائد الفرس ينظم صفوفات إلى بخالد، يعني ينطلق كالبرق وينقض يحتضن القائد ويخطفه ويعود به من وسط جيوشه إلى أن يأسره في جيش المسلمين. يعني حقيقة شيء يعني لا يكاد يتخيله إنسان أن في قلب يكون عندهم هذه الشجاعة وهذه السرعة وهذا الإنجاز بدون سيف بدون حراسة معاه بدون قوات معاه، مجرد واحد يدخل بالفرس مثل البرق يعني ينطلق فوق القائد يحتضن القائد ويخطفه بهذه الطريقة البسيطة يعود به أثيرا إلى جيش المسلمين. طبعا بلا شك هذا أثار يعني ذهول الأعداء، ذهلوا تماما وشلوا ما استطاعوا أن يفعلوا شيء أمام هذه الشجاعة النادرة رضي الله تعالى عن خالد وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه أيضا أنه أثره الروم فحبسه طاغيتهم في بيت ووضع له في هذا البيت ماء ممزوجا بخمر ولحم خنزير مشوي ليأكله ويشرب الخمر، وتركه ثلاثة فلم يفعل، لا شرب الماء لأن فيه خمرا ولا أكل اللحم الخنزير المشوي مع جوعه، ثم أخرجوه حين خشوا موته من الجوع، فقال والله لقد كان أحله لي لأني مضطر ولكن لم أكن لأشمتكم بدين الإسلام. وعبد الله بن حذافة السهمي هو صحابي توفي بمصر ودفن بمقبرتها، وذلك في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. له قصة مشهورة حكاها أبو رافع قال وجه عمر جيشا إلى الروم فأثروا عبد الله بن حذافة فذهبوا به إلى ملكهم فقالوا إن هذا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال هل لك أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي، هل لك أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي. في بعض الروايات أنه عرض عليه أن يزوجه أيضا ابنته، قال لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملك العرب ما رجعت عن دين محمد طرفة عين، قال إذن أقتلك، قال أنت وذاك، فأمر به فطلب وقال للرماة ارموه قريبا من بدنه، رماة مهر جدا يعني أراد إرهابه فقط أولا يعني أن يرموا السهام قريبا من بدنه ولا يصيب بدنه، وهو يعرض عليه أثناء ذلك ويأبى فأنزله ودعا بقدر فصب فيه ماء حتى احترق، ودعا بآثيرين من المسلمين فأمر بأحدهما فألقي فيها وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأبى ثم بكى، فقيل للملك إنه بكى لما رأى الواحد يعني أدخلوه في داخل هذا الإناء الذي يغلي، فخرج فإذا هو عظام تلوح فذهب لحمه وشحمه في هذا المغلي وخرج هيك العظم يلوح من يعني، فهو يرى ذلك ويعرضون عليه تنصر إلا ينال نفس هذا المصير، فلما فعلوا معه ذلك بكى عبد الله بن حذافة، فقيل للملك إنه بكى فظن أنه قد جزع خاص، فقال ردوه ما أبكاك، قال قلت هي نفس واحدة تلقى الساعة فتذهب، فكنت أشتهي أن يكون بعدد شعري أنفس تلقى في النار في الله. فقال له الطاغية هل لك أن تخفل رأسي وأخلي عنك، فقال له عبد الله وعن جميع الأسارة قال نعم، فقبل رأسه لأنه قال يعني عدو من عداء لا يقبل رأسه هذا يرضي غروره، وفي نفس الوقت ينطلق هو من الأسود ثلاث تائر المسلمين، ف يعني حين وازن الأمرين وجد إنقاذ إخوانه المسلمين وأنه كيف قال وعن جميع أسرى المسلمين ما قبل أن يعني يفرج عنه وحده. أي نعم، قال وعن جميع الأسرى قال نعم، فقبل رأسه وقدم بالأسرى على عمر رضي الله عنه فأخبره خبر، فقال عمر رضي الله عنه حق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة، وأنا أبدأ فقبل رأسه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول الشاعر أجدر الناس بالكرامة عبد تلفت نفسه ليسلم دينه. واستوصى رويما من العباد صاحب له فقال يعني لما أوصى ماذا يفعل من العبادات أو الطاعات، قال هو بذل الروح وإلا فلا تشتغل بالترهات، يعني أعظم ما تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذل روحك، ومع ذلك فترهات كما يقول الشاعر أيضا الجود بالمال جود فيه مكرمة والجود بالنفس أقصى غاية الجود. وعن العلاء بن سفيان الحضرمي قال غزا بسر بن أرطاه الروم فجعلت ساقه لا تزال تصاب فيكمن لهم الكمين فيصاب الكمين، فجعلت ساقته ساقته اللي هي ايه ساقة الجيش، مش ساقة
أي نعم.
فجعلت ساقته لا تزال تصاب فيكمل لهم الكمين فيصاب الكمين. فلما رأى ذلك تخلف في 100 من جيشه فانفرد يوما في بعض أودية الروم. فإذا براذين جمع برزول، والبرزول يطلق على غير العربي من الخير والبغال، ويعني هو عظيم الخلقة غليظ الأعضاء قوي الأرجل عظيم الحواف. فإذا براذين مربوطة نحو 30 والكنيسة إلى جانبه، يعني 30 برزولا بجوار الكنيسة، فيها فرسان تلك البراغين الذين كانوا يعقبونه في ساقته. هؤلاء الفرسان هم الذين كانوا يعني دائما يصيبون ساقته في الكمائن. فنزل عن فرسه فربطه، طبعا هو في هذه اللحظة انفرد عن إخوانه الذين كانوا معه، كان معه 100 شخص، فانفرد عنهم وإذا به يرى 30 برزولا، فعرف أن في داخل الكنيسة 30 فارسا. فربط فرسه ثم دخل الكنيسة فأغلق عليه وعليهم بابها، يعني أمر إلى الشجاعة والهمة العالية حتى لا يهربوا هو واحد. فدخل الكنيسة أغلق عليه وعليهم الباب، فجعلت الروم تعجبوا من إغلاقه، تعجبوا يعني كيف تصل فيه الشجاعة إلى هذا التصرف أن يغلق الباب عليهم أجمعين مع أنه واحد فقط. فلما استقلوا إلى رماحهم حتى طرع منهم 3، قتل منهم 3، وفقده أصحابه في ذلك الوقت فطلبوه، فأتوا فبحثوا عنه في المكان فوجدوا الفرس الخاص به مربوطا إلى جوار هؤلاء البراذين، فعرفوه وسمعوا الجلبة والأصوات من داخل الكنيسة، فأتوها فإذا بابها مغلق، فقلعوا بعض السقف، خلعوا الخشب من السقف ونزلوا عليهم، وبتر ممسك طائفة من أمعائه بيده. أصاب هؤلاء من هم 30 واحد، من أكل منهم 3 بقي 27، ظل يقاتل 27 واحد وهو واحد وحده، فجرحوا يظهر بطنه فاندلقت أمعاؤه، فأخذ يقاتلهم وهو ممسك الأمعاء حتى لا تسقط بيده. ونزلوا عليهم وبتر ممسك طائفة من أمعائه بيده والسيف بيده اليمنى، فلما تمكن أصحابه في الكنيسة سقط بصر مغشيا عليه، فأقبلوا على أولئك فأثروا وقتلوا، فأقبلت عليهم الأسارى فقالوا ننشركم الله، من هذا؟ قالوا بصر بن أرطاه، فقالوا والله ما ولدت النساء مثله. فعمدوا إلى أمعائه فردوه إلى جوفه ولم ينخرق منه شيء، ثم عصبوه بعمائنهم وحملوه ثم خاطوه فسلم وعوفي رحمه الله تعالى. وكبير الهمة من المجاهدين يهوون رفع الثقيل من الأمور وخوض المخاطر واقتحام العقبات، كأولئك النخعيين الذين تسبقوا على الاستشهاد في معركة القادسية. قال واحد منهم أتينا القادسية فقتل منا كثير من النخعيين ومن سائر الناس قليل، فسئل عمر عن ذلك فقال إن النخع ولوا عظم الأمر وحدهم، يعني هم الذين تجردوا للجهاد في هذه الواقعة. ورفع الله سبحانه وتعالى الحرج عن المعذورين، فقال عز من قائل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وقال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فعذر الحق سبحانه وتعالى أصحاب الأعذار، لكن ما صبرت القلوب، الأبدان معذورة لكن القلوب لا تصبر ولا تتعاطى الرخصة. فخرج ابن أم مكتوم إلى أحد وطلب أن يعطى اللواء مع أنه أعمى، فأخذه مصعب بن عمير. فجاء رجل من الكفار فضرب يده التي فيها اللواء فقطعها، فأمسكه باليد الأخرى فضرب اليد الأخرى فأمسكه بصدره، وقرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هذه عزائم القوم، والحق يقول ليس على الأعمى حرج، وهو في الأول يعني هو من هؤلاء المعذورين، ولا على الأعرج حرج. عمرو ابن الجموح من قبائل الأنصار أعرج وكان في أول الجيش، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله قد عذرك، فقال والله لأحشرن بعرجتي هذه في الجنة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وكر الفرس كره على غره، فرجع المسلمين متحرفين لقتال او متحيزين الى فئه. ان يجوز الفرار اذا كان الى فئه، يعني الفرار الاخذ الكر والفرع اثناء القتال اذا كان يعني يعتبر ان العدو حتى يعني يدور عليه من جهه اخرى مثلا، او يعود الى كتيبه المسلمين مثلا يتزود منها ثم يعود، في هذه الحاله هذا ليس من الفرار المذموم، واضح؟ فالمسلمون لما بوغتوا وفوجئوا بهذه الحمله من الكفار رجعوا وتقصروا حتى يرتبوا انفسهم ويعودوا للقتال. فطاردهم هؤلاء المشركون الفرس، فلم يستطيعوا ان يعني ياخذوا منهم احد الا اضعف الناس سيرا، اضعفهم اللي هو كان في الانسحاب او التقهقر، اقلهم او اخفهم سرعه، فاختطفوه اسيرا وعادوا به. فانظر الان اضعف واحد في الجيش الاسلامي كيف كان المفهوم الجهاد في سبيل الله في حسه، هذا هو الاضعف الذي لم يستطع الجرح ومن ثم اسر. فانظر هذا الحوار الذي يكشف مستوى النضج والوعي والفهم لحقيقة رسالته في هذه الحالة. قال له رستم قائد جيش الفرس: ما جاء بكم وما تطلبون؟ فقال له هذا المسلم: جئنا نطلب موعود الله. قال: وما موعود الله؟ قال: أرضكم ودياركم، أرضكم ودياركم وأبناؤكم إن أبيتم أن تسلموا. قال: فإن قتلتم قبل ذلك؟ قال: في موعود الله أن من قتل منا أدخله الله الجنة وأنجز لمن بقي منا وعده، فنحن على يقين. قال: قد وضعنا إذا في أيديكم، يعني إذا كان كذا يعني سواء أنتم قتلتم لكم الجنة أو تعيشوا فتتحقق لكم وعد النصر وأنتم على يقين، إذا نحن قد وضعنا إذا في أيديكم. فقال له المسلم: ويحك يا رستم، إن أعمالكم وضعتكم فأسلمكم الله بها، فلا يغرنك ما ترى من حولك، فإنك لست تحارب الإنس وإنما تحارب قضاء الله وقدره، ونحن قضاء الله وقدره. هذا الرجل هو أضعف واحد في جيش المسلمين، انظر كيف فهمه لغايته في الجهاد. أوجد خالد ابن الوليد وأبلغ حين وصف جنود الإسلام وهو يخاطب الفرس: قد أتيتكم بأقوام هم أحرص على الموت منكم على الحياة. هذا باختصار شديد، وهذا ما يعرفه كل أعداء الإسلام في شتى الأعصار والأزمان. هذا التابعي الجليل أبو وائل شقيق ابن سلمة الأسري رحمه الله، والذي كان نتاج تربية الأربعة الراشدين، يعني التلميذ الأربعة الخلفاء الراشدين وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. عاف التجارات والبيوت، عاف التجارات والبيوت لانشغاله بالجهاد، لم يكن له بيت يسكن فيه ولم يشتغل في تجارة، وما كان يعرف أي شيء عن هذه الأشياء. عاف التجارات والبيوت وبنى له في الكوفة حصنا صغيرا، حجم هذا الحصن يسعه هو وفرسه وسلاحه فقط، مساحة الحصن الذي اتخذه فقط تحتمل جسده أن ينام والفرس والسلاح فقط. وبقي طول عمره متحفزا للجهاد، يخرج للجهاد ويعود إلى هذا الحصن، حتى لم يعد يعرف موازين السوق التي يتعامل بها الناس، ما كان يعرف الموازين التي يتعامل بها الناس، يعني مثلا لو كان بالكيلو ما يعرفش الكيلو ولا نصف كيلو ولا ربع كيلو، ما يعرف هذه الأشياء ولا سمع بها، لأنه لم يمارس هذه الأشياء أبدا، وإنما عاش كل حياته هكذا من الجهاد وإلى الجهاد. وكان إذا خلى ينشج يعني يبكي بصوت وتوجع من خشية الله سبحانه وتعالى، ولو جعل له الدنيا على أن يفعل ذلك وأحد يراه لم يفعل. وكان له خص يكون فيه هو وفرسه، فإذا غزا نقضه وإذا رجع بداه. فهكذا كانوا يعني يمضون نحو غايتهم الكبرى، لا يلتفتون إلى الوراء، ويقول أحدهم غير وجل ولا آسف: وأراني أسمو بسعيي ووعيي عن جزاء من معدن الأرض بختي، حسب نفسي من الجزاء شعوري أنني في الإله أبذل نفسي. وأراني أسمو بسعيي ووعيي، يعني يسمو تعالى عن أن يكون هدفه من الجهاد في سبيل الله عن جزاء من معدن الأرض بختي، ذهب أو فضة أو مال، حسب نفسي من الجزاء شعوري أنني في الإله أبذل نفسي. وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى وهو الإمام المجاهد الكبير: بغض الحياة وخوف الله أخرجني، وبيع نفسي بما ليست له ثمنا، إني وزنت الذي يبقى ليعدله، ما ليس يبقى فلا والله ما استزنا. وعن موسى بن أبي إسحاق الأنصاري أن علي بن أسد كان قد قتل علي بن أسد كان قد قتل ارتكب يعني جرائم القتل وصنع أمورا عظاما من الظلم والخطايا، فمر ليلة بالكوفة فإذا برجل يقرأ من جوف الليل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلما سمع الآية قال علي: أعد، فأعد، ثم قال أعد، فأعد، ثم قال أعد، فأعد. فعمد فاغتسل ثم غسل ثيابه فتعبد حتى عمشت عيناه من البكاء، وصارت ركبتاه كركبتي البعير، فغزا البحر، غزا في البحر، فلقي الروم فخرجوا مراكبهم بمراكب العدو، اقتربت المراكب حتى اقترنت جدا مع مراكب العدو. قال علي: لا أطلب الجنة بعد اليوم أبدا، لا أطلب الجنة بعد اليوم أبدا، يعني لن أطلبها أي يوم ثاني، اليوم أطلب الجنة الآن في هذه الفرصة لا أضيعها. هذا معنى قوله لا أطلب الجنة بعد اليوم، يعني لأني لا أعيش بعد اليوم، بل أطلب الشهادة الآن وهي توصلني إلى الجنة. فقال علي: لا أطلب الجنة بعد اليوم أبدا. فاقتحم بنفسه في سفائنهم، دخل في سفائنهم وحده، فما زال يضربهم وينحازوا، طبعا ينحازوا كلهم في جانب واحد، ويضربهم وينحازوا ويضربهم وينحازوا حتى نالوا في شق واحد، فانكفأت عليهم السفينة فغرق وعليه درع الحديد، رحمه الله تعالى. ويروى أن العلاء بن الحضرمي وقف على شاطئ المحيط الأطلسي وخاض في نيابه بفرسه قائلا: والله أيها البحر، المحيط الأطلسي لا، والله أيها البحر، لو أعلم أن وراءك أرضا لخذتك وفتحتها بإذن الله. يقول: لو كنت أعلم أن وراءك أرضا لخذتها في سبيل الله تبارك وتعالى. انظر الهمة، يعني بلوغ غاية الإمكان، غاية الإمكان، هذا أقصى ما استطاع أن يصل إليه. فحتى هو حتى يمعن في التعبير عن هذا الإصرار، خاض في البحر أيضا خطوات، لكن إلى أي مدى؟ هو لا يعرف أن هناك أرضا وراء هذا البحر. وفي عام 363 من الهجرة سار ملك الروم أرمنوس إلى بلاد المسلمين بمئتي ألف مقاتل على أقل تقدير للمؤرخين، 200,000 مقاتل. كان هذا الجيش الذي سار به ملك الروم يضم يعني عددا، كان جيشا كثيفا يضم أخلاقا من الروم والفرنجة والروس والبرد والأرمن والمشناق، واتخذ طريقه إلى العراق قبل أن ينصرف من أوروبا. أقطع بطارقته الأرض حتى بغداد، قال إن الأرض من المكان الذي هو فيه إلى بغداد كلها وزعها على البطارقة، أنت تملك كذا وأنت تحكم كذا إلى آخره، فجعل إقطاعات لهم كأنه ضامن أنه سيستولي على هذه الأرض كلها. فأقطع بطارقته الأرض حتى بغداد، وعين له نائبا على بغداد قبل أن يسير، محافظ بغداد عينه كمان هو الذي سيالي بغداد، واستوصى نائبه بالخليفة خيرا، قال هذا النائب يعني ارفق بهذا الشيخ فإنه صاحبنا اللي هو خليفة المسلمين. وقد عزم أرمنوس أن يبيد الإسلام وأهله، وإذا انتهى من العراق وخراسان مال على الشام وأهله ميلة واحدة فأباد المسلمين فيها أيضا. خرج أرمنوس من القسطنطينية متجها نحو الشرق، فوصل إلى ملاذ كرد في شرقي تركيا اليوم على مقربة من بحيرة وان، وأتى الخبر إلى ألب أرسلان السلطان السلجوقي وهو في أذربيجان وقد عاد من حلب، فلم يتمكن من جمع الجند لبعده عن مقر حكمه ولقرب العدو منه، فسار بمن معه وهم 15,000، يعني 15,000 يواجهون كان 200,000 أي نعم. فما وجد حلا سوى أن يسير متوكلا على الله سبحانه وتعالى للقاء هذا العدو، وقال: إنني أقاتل محتسبا صابرا، فإن سلمت فنعمة من الله تعالى، وإن كانت الشهادة فإن ابني ملك شاه ولي عهدي. وجد في السير وأرسل مقدمته أمامه، فالتقت عند مدينة خلاص بمقدمة الروس، وكان عددهم 10,000، فالمقدمة كانت 10,000، فهزم الروس بإذن الله وأثر قائدهم. واقترب الجمعان بعضهما من بعض، وأرسل السلطان إلى ملك الروم يطلب منه الهدنة، فقد خافه لكثرة من معه، إذ يعادل جند ملك الروم 15 مثلا من المسلمين، يعني الجيش الروم 15 ضعف، غير أن ملك الروم قد أخذته العزة بالإذن، فقال لا هدنة إلا في الري، اللي هي اسمها إيه الآن؟ مدينة الري، طهران، طهران هي الري. ولم يدري أنه يقدم قومه إلى الهاوية، فتأثر السلطان من هذا الرد المتغطرس حينما قال له لا هدنة إلا في الري، يعني بعد ما نستولي على الأراضي من القسطنطينية إلى الري طهران. فتأثر الرد السلطان من هذا الرد المتغطرس، فاستشار إمام جنده أبا نصر محمد بن عبد الملك البخاري، فأجابه إنك تخاطب عن دين وعد الله بنصره وإظهاره على سائر الأديان، وأرجو أن يكون الله تعالى قد كتب باسمك هذا الفتح، فالقهم يوم الجمعة بعد الزوال في الساعة التي تكون الخطباء على المنابر، فإنهم يدعون للمجاهدين بالنصر والدعاء مقرون بالإجابة. وكان يومها يوم الأربعاء 5 بقينا من ذي القعدة. جاء يوم الجمعة وحان وقت الزوال، فصلى أبو نصر محمد ابن عبد الملك البخاري بالناس، فبكى السلطان وبكى الناس لبكائه، ودعوا معه بعد الصلاة، وقال لهم من أراد الانصراف فلينصرف منها هنا، فلينصرف، فما ها هنا سلطان يأمر وينهى، وإنما جهاد ورغبة في لقاء الله. ثم ألقى القوس والنشاط نبش، وأخذ السيف ولبس البياض وتحمص، لبس الكفن وتحمص، وقال إن قتلت فهذا كفني، وزحف إلى الروم وزحفوا إليه، فلما اقترب منهم ترجل، نزل عن الفرس ومرغ وجهه في التراب وبكى وأكثر من الدعاء وطلب النصر من الله سبحانه وتعالى. ثم ركب وحمل على الروم، وحمل المسلمون حتى وصلوا إلى وسط الروم، وحجز الغبار بينهم، وما هي إلا جولة حتى أنزل الله نصره، وهزم الروم ومنح المسلمين أكتافهم، فقتلوا منهم خلقا كثيرا حتى امتلأت الأرض بالجثث، وقدر عدد القتلى 150,000، أي أن كل مسلم قد قتل 10 من الروم. ووقع ملك الروم أرمنوس وبطارقته جميعا أسرى بأيدي المسلمين، وحمل أرمنوس إلى السلطان 1,000 أرسلان، فلما وقف بين يديه ضربه بيده 3 مقارع، ضربه على رأسه بالعصا 3 مرات، وقال لو كنت أنا الأسير بين يديك ما كنت تفعل؟ قال كل قبيح. قال فما ظنك بي؟ قال إما أن تقتل بعد أن تشهر بي في بلادك، وإما أن تعفو وتأكل الفداء وتعيدني. قال ما عزمت على غير العفو والفداء. فابتدى نفسه ب1.5 مليون من الدنانير، فقام بين يدي السلطان وسقاه شربة من ماء وقبل الأرض بين يديه، وقد ترك له السلطان 10,000 دينار ليتجهز بها، وأطلق معه جماعة من البطارقة الأسرى. ومن علو همة السلطان المنصور أبي يوسف يعقوب ابن السلطان يوسف ابن السلطان عبد المؤمن بن علي المغربي المراكشي الظاهري أنه كتب إليه الأدفنش يهدده، الأدفنش يعني القائد أو حاكم الكفار، والله تعالى في منطقة الأندلس الثانية، فكتب إليه الأدفنش يهدده ويعلفه ويطلب منه بعض البلاد، ويقول وأنت تماطل نفسك وتقدم رجلا وتؤخر أخرى، فما أدري، هذا الكافر يقول لهذا المسلم، يقول له الملك تتباطأ، أنا أستفزك حتى القتال وأنت تتباطأ، تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فما أدري الجبل بطأ بك أو التكذيب بما وعد نبيك. لو كنت فعلا تعتقد في جنة وفي ثواب وأنك إذا قتلت تدخل الجنة، ما الذي يمنعك من أن تأتي حتى تقاتلني؟ فيقول ما أدري الجبل بطأ بك أو التكذيب بما وعدك نبيك صلى الله عليه وسلم. فلما قرأ الكتاب تنمر وغضب ومزقه، وكتب على رقعة منه بعدما مزقه ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. الجواب ما ترى لا ما تسمع. ولا كتب إلا المشروفية عندنا ولا رتل إلا الخميس العربرم الجيش. ثم استنفر سائر الناس وحشد وجمع حتى احتوى ديوان جيشه على 100,000 ومن المتطوعة مثلهم، وعد إلى الأندلس فتمت الملحمة الكبرى ونزل النصر والظفر، فقيل غنموا 60,000 غربية. وقال ابن الأخير قتل من العدو 146,000 ومن المسلمين 20,000. من علو همة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى أنه قال يوما للقاضي ابن شداد، أو يعني حكى القاضي ابن شداد حالة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. طبعا هذا الكلام الآن خطفنا من نتكلم عن حال الأمة عند سفر الهمة. إذا أردنا أن نتكلم عن حال الأمة عند سفر الهمة ما نحتاج للكلام، أنه واقع نعيشه بكل مرارته. يعني يكفي أن القدس تضيع رسميا بهذه الصورة والناس ليس على بالها على إطلاق موضوع القدس التي ضاعت أو كادت بصورة مذلة ومهينة حتى كأن ما تحرك شعرة في بلاد المسلمين لهذه المصيبة وهذه المذلة وهذا الهوان. فانظر إلى صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، كان يقول القاضي شداد أو القاضي ابن شداد كان رحمه الله عنده من أمر القدس أمر عظيم لا تحمله الجبال من الهم والحزن على القدس، وهو كالوالدة الثكلى الأم التي مات ابنها من الحزن على بيت المقدس، يجول بنفسه من طلب إلى طلب ويحث الناس على الجهاد ويطوف بين الأطلال بنفسه وينادي يا للإسلام وعيناه تذرفان بالدموع. ونظر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله إلى أمواج البحر الهادرة ثم التفت إلى القاضي ابن شداد وقال أما أحكي لك شيئا في نفسي؟ إنه متى يسر الله تعالى فتح بقية الساحل قسمت البلاد ووصيت ووسعت وركبت هذا البحر إلى جزائره وأتبعتهم يعني الصليبيين فيها يعني في ديارهم في أوروبا حتى لا أبقي على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت. هذه همة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. ويعني بعد وقعة حطين التي هزم فيها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله هؤلاء الصليبيين بعدما يعني هزموا هزيمة منكرة، باع بعض الفقراء من المسلمين باع أسيرا بنعل، باع أسيرا بنعل، فقيل له في ذلك قال أردت هوانهم، أردت إهانتهم، من الأسير يساوي عندي نعلا. واضح، وممكن أن يأخذ فيه مالا أكثر من ذلك يعني إذا بيعك عبد، لكن قال بعته بنعل أردت هوانهم. فانظر الآن المشهد المرير الذي حصل أثناء حرب الخليج، في أثناء الحرب كما هو معلوم كيف الجندي العراقي وقف يقبل حذاء الجندي الأمريكي، والثاني في مشهد تمثيلي مخزي يقول له لا بأس عليك أنت كويس مطمن مفيش حاجة. وطبعا الله أعلم بحقيقة هذا الأمر هل هو تمثيل أم حتى غير تمثيل يكفي هذا الأمر الأليم، يقبل يعني قدم الجندي الأمريكي ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشاهد يعني وحكى بعضهم أنه لقي بحوران شخصا واحدا، لقي رجلا واحدا بحوران ومعه صنب خيمة عمود خيمة رابط فيه نيفا وثلاثين أسيرا، أكثر من 30 أسيرا يجرهم وحده، هو واحده أثر 30 أسيرا من الصليبيين يجرهم في هذه الكشبة وقد ربطهم بها للخذلان الذي وقع عليهم. وقال عماد الكاتب الحفاظ الموقع شطين قال فمن شاهد القتل يومئذ قال ما هناك أسير، ومن عاين الأسرى قال ما هناك قتيل، من كثرة يعني أعداد الأسرى والقتلى. من نماذج علو الهمة في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى علو همة فارس الإسلام الثرماري، وهو الذي قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في وصفه الإمام الزاهد العابد المجاهد فارس الإسلام أبو إسحاق. يقول الذهبي وكان أحد الثقات وبشجاعته يضرب المثل، وقال أيضا في موقف آخر أخبار هذا الغازي تسر قلب المسلم. وقال إبراهيم بن عفان البزار أو البزاز: كنت عند أبي عبد الله البخاري فجرى ذكر أبي إسحاق السرماري فقال: ما نعلم في الإسلام مثله. فخرجت فإذا أحيد رئيس المطوع فأخبرته، أخبره ما قاله أبو عبد الله البخاري في السرماري أنه قال: ما نعلم في الإسلام مثله. فلما سمع أحيد بذلك غضب ودخل على البخاري وسأله، فقال: ما كذا قلت، بل ما بلغنا أنه كان في الإسلام ولا في الجاهلية مثله، يعني في الشجاعة. وعن أحمد بن إسحاق قال: وعن أحمد بن إسحاق قال: ينبغي لقائد الغزاة أن يكون فيه 10 خطاب، وهو أحمد بن إسحاق السرماري الذي نتكلم عنه رحمه الله. قال: ينبغي لقائد الغزاة أن يكون فيه 10 خطاب: أن يكون في قلب الأسد لا يجبن، وفي كبر النمر لا يتواضع، يعني الأعداء، وفي شجاعة الدب يقتل بجوارحه كلها، وفي حملة الخنزير لا يولي دبره، وفي غارة الذئب إذا أيس من وجه أغار من وجه، وفي حمل السلاح كالنملة تحمل أكثر من وزنها، وفي الثلاث كالصخر، وفي الصبر كالحمار، وفي الوقاحة كالكلب، لو دخل قيده النار لدخل خلفه، وفي التماس الفرصة كالديك. قال إبراهيم بن شماس: كنت أكاتب أحمد بن إسحاق السرماري فكتب إلي: إذا أردت الخروج إلى بلاد الغزية في شراء الأسرى فاكتب إلي. فكتبت إليه فقدم سمرقند فخرجنا، فلما علم جيغويه استقبلنا في عدة من جيوشه فأقمنا عنده، إنه جيش الكفار، رئيس يعني قائد جيش الكفار، فأقمنا عنده فعرض يوما جيشا تعرض أكثر، فمر رجل فعظمه وخلع عليه، عظم هذا الرجل جندي أو شخص في الجيش يعني جيش الكفار، فأخذ جيغوي هذا يعني يمدح هذا الرجل ويعظمه وخلع عليه من الهدايا والهبات، فسألني عن السرماري فقلت: هذا رجل مبارز يعد بألف فارس. قال: أنا أبارزه. فسكت، فقال جيغويه: ما يقول هذا؟ قلت: يقول كذا وكذا. قال: لعله سكران لا يشعر، ولكن غدا نرجع، يعني لعل صاحبك السرماري يقول أنا أبارزه سكران لا يدري ما يقول، لكن غدا نركب. فلما كان الغد ركبوا، فركب السرماري معه عمود في كمه، خبأ عمودا في جيبه في كمه، فقام بإزاء المبارز، هذا الشخص الذي هو مقدم عندهم ومجاهد كبير يعني مقاتل قوي عندهم، فقصده، يعني وقف أمامه ولن فقصده، فهرب أحمد حتى بعده من الجيش، فظل يتراجع يوجد التراجع أمامه وفر من أمامه حتى يبعده عن باقي الجيش، فهرب أحمد حتى بعده من الجيش، ثم كر وضربه بالعمود فقتله. وتابع إبراهيم ابن شماس لأنه كان سبقه فلحقه، وعلم جيغويه فجهز في طلبه 50 فارسا نقاوة، يعني لما علم أنه قتل هذا الفارس جهز له كما يقول الإمام الذهبي: جهز له في طلبه 50 فارسا نقاوة، فأدركوه فثبت تحت تل مختفيا، ثبت تحت تل من الرمال مختفيا، حتى مروا كلهم واحدا بعد واحد، وجعل يضرب بعموده من ورائهم إلى أن قتل 49 من الوراء، وأمسك واحدا قطع أنفه وأذنيه وأطلقه ليخبر حتى يرجع ويخبر بما حدث لأنه شاهد عيان. ثم بعد عامين توفي أحمد وذهب ابن شماس في الفداء، فقال له جيغويه: من ذاك الذي قتل فرساننا؟ قال: ذاك أحمد السرماري. قال: فلما لم تحمله معك؟ يعني هذه المرة لماذا لم تحضره معك؟ قلت: توفي. ففك في وجهي، ضربه في وجهه، وقال: لو أعلمتني أنه هو لكنت أعطيته 500 برزون و10,000 شاة. وعن عبيد الله ابن واصل قال: سمعت أحمد السرماري يقول، وأخرج سيفه فقال: أعلم يقينا أني قتلت به 1000 تركي، وإن عشت قتلت به 1000 أخرى، ولولا خوفي أن يكون بدعة لأمرت أن يدفن معي.
لولا خوف أن يكون انظر يعني إيه اتباع ووثيرة في أدق الأشياء، ولولا خوف أن يكون بدعة لأوصى أن يدخل سيفه معه في قبره، فمع أن هذا السيف استعمله في الجهاد، فيا عجبا ممن يوصي أن يدخل معه العود في قبره آلة الموسيقى، ومثل هذا الكلام الذي يفعله هؤلاء المخذولون. وعن محمود بن سهل الكاتب قال: كانوا في بعض الحروب يحاصرون مكانا، ورئيس العدو قاعد على صفة يعني على غلة وعلى بهو واسع وسقف عالي، فرمى السرماري سهما فغرزه في الصفة، يعني انظر كيف وهو من بعيد يرى هذا القائد جالس في هذه الأبهة وهذا السقف وهذا البهو، فأراد أن يستدرجه. ماذا فعل؟ في أول سهم ضربه ثبت السهم في عمود من أعمدة هذا البهو فغرزه في الصفة. ماذا فعل؟ فأومأ الرئيس لينزعه، فرماه بسهم آخر خلاص يده ثبت يده أصاب يده فثبتها أيضا في الخشبة، فتطاول الكافر لينزعه من يده فرماه بسهم ثالث في نحره فانهزم العدو وكان الفتح. وعن عمران بن محمد المطوعي قال: سمعت أبي يقول: كان عمود السرماري 18 منا، والمن رتلان، فلما شاخ جعله 12 منا وكان يقاتل بالعمود رحمه الله تعالى. من هؤلاء الأطفال أيضا اللؤلؤ العادلي، كان يلقب بالحاجب، يقول الذهبي: من أبطال الإسلام، وهو كان المندوب لحرب فرنج الكرك الذين ساروا لأخذ طيبة أو فرنج سواهم ساروا في البحر المالح. فسمع اللؤلؤ العادلي الحاجب رحمه الله تعالى سمع بهذه القافلة أو هذه السرية، سرية من الكفار الفرنج الكرك ساروا عدد منهم سارت، قال نحن ذاهبون إلى طيبة إلى المدينة النبوية والعياذ بالله يعني لاستخراج جسد الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، فسمع بخبرهم فلم يسر لؤلؤ إلا ومعه قيود بعددهم، عد معه قيود بعدد هؤلاء الذين خرجوا في هذه الحملة، فأدركهم عند البحلتين فأحاط بهم فسلموه نفوسهم وحده، فسلموه نفوسهم فقيدهم، وكانوا أكثر من 300 مقاتل، وأقبل بهم إلى القاهرة فكان يوما مشهودا. هذا مجاهد آخر ينتدب نفسه للمهمة الجسيمة ويمضي نحو همته ويلح سائلا مولاه، انظر علو الهمة في الجهاد، يقول: فيا ربي إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارد، ولكن قبري بطن نسر مقيله بجو السماء في نثور عواكفي، وأمسي شهيدا ساويا في عصابة يصابون في فج من الأرض خائفي، فوارث من بغداد ألف بينهم تقى الله نزالون عند التزاحف، إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى وصاروا إلى معادنا في المصاحف. يقول: فيا ربي إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف، يعني يقول: يا ربي إن حضرني أجلي وحانت وفاتي، فيدعو الله سبحانه وتعالى ألا يموت موتا عاديا كما يموت سائر الناس، فلا تكن وفاتي على شرجع، شرجع نعش، لا يريد أن يحمل على نعش، انظر الهمة هنا عليها بشيء بدرجة غريبة جدا، يعني يقول إذا كان أتى أجلي فيدعو الله ألا تكون وفاته بحيث يحمل على نعش، يعلى بخضر المطارف اللي هي المطارف هي الأطراف يعني الأيدي، علو النعش جسدي وجثتي بعد موتي ترتفع على أيدي الرجال في داخل النعش، يقول هذا دنو همة، وهذا ما أقبله أن أموت على فراشي حتى يرفعني الناس بأيديهم وأقدمهم على الأرض، ما زالوا في الأرض أقدمهم في الأرض وإيديهم هي التي ترفعني داخل النعش، فيدعو ألا تكون هذه ميتته. يقول: فيا ربي إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف، ولكن قبري بطر نسر نقيله بجو السماء في نثور العواكف. يقول: اجعل قبري يعني معدة أو بطن النثور حتى تحلق به إلى أعلى أفاق السماء ولا أدفن في الأرض، يعني يكون شهيدا يعني تتأكله النثور وتتخطفه النثور حتى تأكله، فبالتالي تستقر جثته في داخل هذه النسور التي ترتفع إلى فوق ولا تكون كالإيه كالجثة التي ترتفع في، يعني ترتفع جثته بالنسور إذا أكلتها لا بأيدي البجال إذا حملوه في النعش، ولكن قبرها بطر نسر مقيله بجو السماء في نسور عواكفه، فهو لا يحلق بروحه السامية في فلك الشموخ فحسب بل ببدنه أيضا حتى إنهم لا يصلون إليه، بحيث الكفار لا يستطيعون أن يصلوا إلى جثته لأنه استقر في بطون النسور، فيراغم الكفار ويغايضهم ميتا كما راغمهم حيا. وهذا بلا شك يعني حري بقول الشاعر: علو في الحياة وفي الممات لحق تلك إحدى المكرمات. يبحث عن علو في الحياة وهو حي، وأيضا حتى إذا مات يبحث عن علو حتى لا يتمكن الكفار أن ينالوا جثته، بل ترتفع إلى آفاق السماء في داخل بطون النسور. ثم يقول: وأمسي شهيدا خاويا في عصابة يصابون في فج من الأرض خائفين، يعني مطمئن منخفض. فوارث من بغداد أو فوارث من بغداد ألف بينهم سقى الله، نزالون عند التزاحف سمعان في مقاتلة الأعداء، إذا فارقوا دنياهم بالاستشهاد فارقوا الأذى وصاروا إلى معاد ما في المصاحف، يعني وهي الجنة التي بشر بها الشهداء. وعن أحمد بن إبراهيم قال: نظر يونس إلى قدميه عند موته فبكى، فقيل له: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ قال: قدماي لم تغبر في سبيل الله عز وجل. هذا الإمام الجليل عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى يعقد مقارنة بين من تخلى للعبادة وبين من آثر الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى في قصيدته إلى عابد الحرمين الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، يقول له: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا فتخضبوا، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب، ريح العبير لنا وريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب. السنابك جمع السنبك وهو طرف السيوف، يعني طرف الحجر. ولقد أتانا من مقال نبينا أو عن مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. أيضا هذا الإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى أيضا يعبر عن علو همته في الحياة، فيقول: منايا من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باب وحاضر، دعاء إلى القرآن والسنن التي تنافى رجال ذكرها في المحاضر، وألزم أطراف الثغور مجاهدا إذا هيعة سارت فأول نافري، لألقى حماني مقبلا غير مدبر بتمر العوالي والزقاق البواتر، كفاحا مع الكفار في حومة الوغى وأكرم موت للفتى قتل كافري، فيا رب لا تجعل حماني بغيرها ولا تجعلني من قطين المقابر، يعني من سكان المقابر. هذا الإمام الجليل أبو القاسم محمد بن أحمد بن جدي المالكي رحمه الله تعالى، توفى سنة 41 من الهجرة. يقول قبل أن يعني يتوفى أو قبل أن يستشهد مباشرة، يقول: قصدي المؤمن في جهري وإصراري ومطلبي من إله الواحد الباري، شهادة في سبيل الله خالصة تمحو ذنوبي وتنجيني من النار، إن المعاصي رجس لا يطهرها إلا الطوارم في أيمان كفاري. فبعد أن أنشد أبيات قال: أرجو الله أن يعطيني ما سألته في هذه الأبيات، فأعطاه الله ما تمنى، وقتل في نفس اليوم في موقعة طريف مع النصارى بعد أن أبنى في قتالهم بلاء حسنا رحمه الله وأعلى درجته في الشهداء. فيعني هذه ما سيصل من النماذج من الجهاد الثلاث الصالح رضي الله تعالى عنه في إعزاز هذا الدين وعلو همتهم في هذا الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولولا كما قلنا لولا هذه الهمة العالية لما ذاع الإسلام وشاع في أقطار الأرض بهذه الطريقة، وما يعني تنعمنا نحن بهذه النعمة وتشرفنا بهذا الشرف العظيم الذي هو شرف الانتماء إلى دين الحق وإلى أمة التوحيد. بقي الكلام حقيقة في مجال
واحد من مجالات علو الهمة، وهو علو الهمة في البحث عن الحق، لأنه في شيء من الطول نختصر على قصة واحدة هذه الليلة من قصص علو الهمة في البحث عن الحق، ونكمل إن شاء الله فيما يأتي بإذن الله. فقد حفل التاريخ الإسلامي قديمه وحديثه بنماذج رائعة من المهتدين الذين ارتفعت همتهم في البحث عن الدين الحق، وبذلوا في سبيل ذلك النفس والنفس، فصاروا مضرب الأمثال وحجة لله على خلقه، أن من انطلق باحثا عن الحق مخلصا لله تعالى فإن الله يهديه إليه ويمن عليه بأعظم نعمة في الوجود، نعمة الإسلام. من هذه النماذج بل أشهرها، ولعل كثيرا منكم يعرف عن هذه القصة، قصة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. فإنه رضي الله تعالى عنه كان يعني جلس يوما تحت داره المتواضعة في المدائن، يعني أحط به جلساؤه يمسكون لحديثه وقصته في الهداية والبحث عن الحقيقة. روى لهم كيف غادر دين قومه الفرس إلى النصرانية ثم إلى الإسلام، وكيف ضحى في سبيل البحث عن الحقيقة الكبرى بثراء أبيه البالغ، ورمى نفسه في أحضان الفاقة بحثا عن خلاص عقله وروحه، كيف بيع يوسف الرقيق وهو في طريق بحثه عن الحقيقة، كيف التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف آمن به. إنه سلمان الفارسي أو سلمان الخير صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول وهو يحكي لهم: كنت رجلا من أهل أصبهان من قرية يقال لها جي، وكان أبي دهقان أرض، الدهقان رئيس الإقليم أو رئيس القرية يعني رئيس العمة، وكنت من أحب عباد الله إلي، وقد اجتهدت في المجوسية حتى كنت قاطن النار التي نوقدها ولا نتركها تخبو، لأن المجوسيون الذين يعبدون النار يعني يتركونها تخبو، يعني مشتعلة باستمرار في مكان العبادة بحيث لا تنطفئ أبدا. فكان هو سلمان الفارسي قاطن النار، يعني كان هو القيم على النار وموقدها، وكان هو موقدها. يقول: وكان لأبي ضيعة أرسلني إليها يوما، فخرجت فمررت بكنيسة للنصارى فسمعتهم يصلون، فدخلت عليهم لأنظر ماذا ما يصنعون، فعجبني ما رأيت من صلاتهم، وقلت لنفسي: هذا خير من ديننا الذي نحن عليه. فما برحتهم حتى غربت الشمس، ولا ذهبت إلى ضيعة أبي، ولا رجعت إليه حتى بعث في أثره، وسألت النصارى حين عجبني أمرهم وصلتهم عن أصل دينهم، فقالوا في الشام، وقلت لأبي حين عدت إليه: إني مررت على قوم يصلون في كنيسة لهم فأعجبتني صلاتهم، ورأيت أن دينهم خير من ديننا، فحاورني وحاورته، ثم جعل في رجلي حديدا وحبسني، وأرسلت إلى النصارى أخبرهم أني دخلت دينهم، وسألتهم إذا قدم عليهم ركب من الشام أن يخبروني قبل عودتهم إليها لأرحل إلى الشام معهم، وقد فعلوا، فحطمت الحديد وخرجت وانطلقت معهم إلى الشام، وهناك سألت عن عالمهم، فقيل لي هو الأسقف صاحب الكنيسة، فأتيت وأخبرته خبري، فأقمت معه أخدم وأصلي وأتعلم، وكان هذا الأسقف رجل سوء في دينه، إذ كان يجمع الطبقات من الناس ليوزعها ثم يكتني الزهى لنفسه ثم مات، وجاءوا بآخر فجعلوه مكانه، فما رأيت رجلا على دينهم خيرا منه، ولا أعظم رغبة في الآخرة وزهدا في الدنيا ودأبا على العبادة، وأحببته حبا ما علمت أني أحببت أحدا مثله قبله، فلما حضره قدره يعني أجله قلت له: إنه قد حضرك من أمر الله ما ترى، فبما تأمرني وإلى من توصي بي؟ قال: أي بني، ما أعرف أحدا من الناس على مثل ما أنا عليه إلا رجلا بالموصل، فلما توفي أتيت صاحب الموصل فأخبرته الخبر، وأقمت معه ما شاء الله أن أقيم، ثم حضرته الوفاة، فسألته فدلني على عابد في نصيبين، فأتيته وأخبرته خبري، ثم أقمت معه ما شاء الله أن أقيم، فلما حضرته الوفاة سألته فأمرني أن ألحق برجل في عمورية من بلاد الروم، فرحلت إليه وأقمت معه واصطنعت لمعاشي بقرات وغنيمات، ثم حضرته الوفاة، انظر إلى الجأل
كلما يموت واحدا كانوا معبودين الذين يعرفون الحق كما جاء في الحديث وإن الله نظر
إلى أهل الأرض فمقتهم كلهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب
بعض كما ترون هنا. ثم حضرته الوفاء فقلت له إلى من توفي بي؟ فقال لي يا بني ما أعرف أحدا على مثل ما كنا عليه، آمرك أن تأتيه ولكنه قد أظلك زمان نبي يبعث بدين إبراهيم حنيفا عليه الصلاة والسلام. يهاجر إلى أرض ذات نخل بين حرتين، حر الجبال ذات الحجارة السوداء، فإن استطعت أن تخلص إليه فافعل، وإن له آيات علامات لا تخفى، فهو لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية، وإن بين كتفيه خاتم النبوة إذا رأيته عرفته. ومر بي ركب ذات يوم فسألتهم عن بلادهم، فعلمت أنهم من جزيرة العرب، فقلت لهم أعطيكم بقراتي هذه وغنمي على أن تحملوني معكم إلى أرضكم، قالوا نعم، واصطحبوني معهم حتى قدموا بي وادي القرى، وهناك ظلموني وباعوني إلى رجل من اليهود، وبصرت بنخل كثير في وادي القرى، رأى نخلا كثيرا فطمعت أن تكون هي البلدة التي وصفت لي والتي ستكون مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها لم تكنها، وأقمت عند الرجل الذي اشتراني حتى قدم عليه يوما رجل من يهود بني قريظة فابتاعني منه، ثم خرج لي حتى قدمت المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها حتى أيقنت أنها البلد التي وصفت لي، وأخذت معه أعمل له في نخله في بني قريظة حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وحتى قدم المدينة ونزل بقباء في بني عمرو بن عوف، وإني لفي رأس نخلة اليوم وصاحبي جالس تحتها، إذ أقبل رجل من يهود من بني عمه، كان في هذا الوقت الصحابة رضي الله عنهم يستعدون لاستقبال الرسول عليه السلام مهاجرا من مكة إلى المدينة، إذ أقبل رجل من يهود من بني عمه فقال يخاطبه قاتل الله بني خيلة، يقصد ذلك الأنصار، قاتل الله بني خيلة إنهم لا يتقاطفون، يتقاطفون يعني يتتابعون ويجتمعون ويتزاحمون، هذا الحدث خطير جدا وهو استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم، قاتل الله بني خيلة إنهم لا يتقاطفون على رجل بقباء قادم من مكة يزعمون أنه نبي، فوالله ما هو إلا أن قالها حتى أخذتني العرواء اللي هي رعشة الحمى وبرد الحمى أول ما تأتي، حتى أخذتني العرواء فرجفت النخلة حتى اهتزت النخلة من الإيه؟ من الإرتعاش الذي أصابه، حتى كدت أسقط فوق صاحبي، ثم نزلت سريعا أقول ماذا تقول؟ ما الخبر؟ فرفع سيدي يده ولكزني نكزة شديدة، ثم قال ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك، فأقبلت على عملي، ولما أمسيت جمعت ما كان عندي، يعني ما كان عندي من الإيه؟ التمر، ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء، فدخلت عليه ومعه نفر من أصحابه، فقلت له إنكم أهل حاجة وغربة، وقد كان عندي طعام نذرته للصدقة، فلما ذكر لي مكانكم رأيتكم أحق الناس به فجئتكم به، ثم وضعته، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا في اسم الله، وأمسك هو فلم يبسط إليه يدا، لماذا؟ لأنها صدقة، فقلت في نفسي هذه والله واحدة إنه لا يأكل الصدقة، ثم رجعت وعدت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الغداء اليوم الثاني أحمل طعاما، وقلت له صلى الله عليه وسلم إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وقد كان عندي شيء أحب أن أكرمك به هدية، ووضعته بين يدي، فقال لأصحابه كلوا بسم الله، وأكل معهم، قلت لنفسي هذه والله الثانية إنه يأكل الهدية، ثم رجعت فمكثت ما شاء الله، ثم أتيته فوجدته في البقيع قد تبع جنازة وحوله أصحابه وعليه كملتان مؤتزرا بواحدة مرتديا الأخرى، فسلمت عليه، يعني كان يلبس إزارا ورداء على كتفه كلبس الحجاج يعني في الإحرام، فسلمت عليه ثم عدل لأنظر أعلى ظهره بعد ما سلم على الرسول عليه السلام دار من حوله لف من وراه وبينظر على اعلى ظهره، فعرف اني اريد ذلك. فهم الرسول عليه السلام ان سلمان يبحث عن علامه الايه، عن خاتم النبوه بين كتفيه، فعرف اني اريد ذلك فالقى بردته عن كاهله كشف له ظهره صلى الله عليه واله وسلم. فاذا العلامه بين كتفيه خاتم النبوه كما وصفه لي صاحبي، فاكببت عليه اقبله وابكي، ثم دعاني صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه وحدثته حديثي كما احدثكم الان. فطبعا من اين عرف ذلك الاسقف؟ عرف ذلك من كتبهم، وحتى الان ما زالت علامه يعني علامه خاتم النبوه ما زالت حتى الان موجوده في التوراة في الجيل عند كتابهم المسمى بالمقدس، رغم التحريف الذي وقع، لكن هذه لم تحرف الى الان. ان العلامه بين كتفيه، وانا الحقيقه ما تفرغت لان احدث لكم هذا النص، فارجو في الله ان اتذكر واتيكم نص موجود في الانجيل او في كتابهم المقدس موجود في هذا النص بالضبط، اخبار عن تتحدث النصوص عندهم عن شخص ياتي بالنبوه علامته بين كتفيه، علامه ظاهره بين كتفيه. فربما تكون ان هذه النسخ حذفت فيها العلامات المفصله، لان في علامات اخرى انه مثل زر الحجله يعني مثل البيضة، وعليه شعيرات دقيقة مكتوب فيها محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول سلمان: ثم أسلم وحال الرفق بيني وبين شهود بدر وأحد، وفي ذات يوم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كاتب سيدك حتى يعتقد. فكتبت، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة كي يعاونوني، وحرر الله رقبتي وعشت حرا مسلما، وشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الخندق والمشاهد كلها. فبهذه الكلمات الوضاح الأداب تحدث سلمان الفارسي عن رحلته الذكية النبيلة العظيمة في سبيل بحثه عن الحقيقة العظمى التي تصله بالله وترسم له دوره في الحياة. فأي إنسان شامخ كان هذا الإنسان، أي تفوق عظيم أحرزته روحه الطلعة وفرضته إرادته الغلابة على المصاعب فقهرتها، وعلى المستحيل فجعلته دلولا. أي تمثل للحقيقة وأي ولاء لها، هذا الذي أخرج صاحبه طائعا مختارا من ضياع أبيه وأرائه ونعمائه إلى المجهول بكل أعمائه ومشاقه، ينتقل من أرض إلى أرض ومن بلد إلى بلد ناصبا كادحا عابدا، تضحك بصيرته الناقلة الناس والمذاهب والحياة، ويظل في إصراره العظيم وراء الحق وتضحياته النبيلة من أجل الهدى حتى يباع رفيقا، ثم يثيبه الله ثوابه الأوفى فيجمعه بالحق ويلاقيه برسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يعطيه من طول العمر ما يشهد معه بكلتا عينيه رايات الله تحفق في كل مكان من الأرض، وعباده المسلمين يملؤون أرجانها وأنحاءها هدى ورحمة وعدلا. نكتفي الليلة بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنا تنبيه يتعلق ب تقريبا من حوالي ثلاث أسابيع تقريبا كنا بنتكلم على موضوع أن الشخص يروح لواحد يقول له أنا، يسأله عن من واسطتك، فيقول واسطتي الله، فيرد هذا الشخص بردود البشعة المعروفة. الحقيقة يعني فاتني التنبيه أثناء الكلام على أن أنا كنت استحسنت كلام هذا الرجل، لكن في الحقيقة عند نبهني بعض الإخوة أن حتى هذا التعبير لا يجوز، لا يجوز أن يقال أن واسطته هي الله سبحانه وتعالى، لأن الله يعني يتوسل إليه ولا يتوسل به، إن الله يتوسل إليه، الله سبحانه وتعالى ليس وسيلة إلى غيره، بمعنى الله لا يكون واسطة، نعم، أنه لا يستشفع يعني لا يستشفع على الله الأحد، لكن يستشفع إلى الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال بعض الصحابة: يا رسول الله إننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليه، فغضب من ذلك وبين لهم ذلك. فالشاهد أن هذا التعبير حتى غير صحيح، واضح لا يجوز أن تقول إذا قيل لك من واسطة تقول الله، لماذا؟ أن الله ليس واسطة، الله ليس وسيلة، إنما الله سبحانه وتعالى يتوسط إليه ويتوسل إليه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب وابتغوا إليه الوسيلة. فلزم التنبيه، وجزا الله الإخوة خيرا الذين نبهون على ذلك. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.